أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الدليل الرابع الذي دلل به على لابدية الفحص قبل إعطاء الفتوى، قبل استنباط الحكم من لدن العالم، سواء أكان الحكم لنفسي أو لمقلدي. والدليل الرابع استفدنا منه أيضا أن الرجوع إلى الأدلة واضح، ليس فقط بالروايات، بل من خلال بعض آي القرآن الكريم، ومنها آية النفر. فآية النفر توجب تعلم الأحكام الشرعية ليتاح لمن تعلم أن ينذر، وليترتب على الإنذار الحذر. وطبعا أوردنا إشكالا على الاستدلال بآية النفر. خلاصة الإشكال، قد يقال إن آية النفر لا تدلل على وجوب الاجتهاد عينيا، يعني معرفة الأحكام، بل هي تدلل على الوجوب الكفائي للأحكام. لكن رددنا هذه الدعوة مبينين أن وجوب الاجتهاد الكفائي له غاية، غايته ماذا؟ الإنذار، والإنذار من العقاب الإلهي. هذا يتعلق بالجميع، بمعنى أن على الجميع أن يخشى من العذاب. فلذلك تعلم الأحكام في الحقيقة يجب على الكل ليعملوا. غاية الأمر أن هذا التعلم تارة يكون على نحو الاجتهاد بالنسبة للعالم، وأخرى على نحو ماذا؟ أخذ الفتوى جاهزة من لدن العالم. فإذا الآية دالة على أنه لا يجوز إعطاء الفتوى قبل تمحيص الأدلة ومراجعة الأدلة لنعلم المخصص والمقيد والحاكم وما إلى ذلك. وكذلك الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية أيضا قلنا إنها دالة على أنه لا يصدق أهل الذكر إلا ماذا؟ إلا بالمراجعة، صبر الأدلة. باصطلاحنا الحديث يعني يكون خبير، خبير من أهل الخبرة، بسبب الممارسة المتعددة. أيضا دللت على ذلك بعض آي القرآن الكريم، ولكن من خلال التفسير الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا هذه الآية فلله الحجة البالغة فسرت بهذا التفسير أنه يسأل العبد في يوم القيامة هل علمت؟ فيقول نعم علمت أنا أعلم. فيسأل إذا كنت تعلم لماذا لم تعمل؟ أي بمعنى إذا قال لا ما عملت يعني ما له حجة. إن قال علمت قيل له إذن لماذا تركت العمل؟ إن قال لم أعمل لم أعلم راح يقال له لماذا لم تتعلم. مضمون الرواية. فإذن قوله تعالى فلله الحجة البالغة الآية تحض الإنسان على معرفة الأدلة بنحو ماذا يستطيع من خلاله أن يسقط التكليف الإلهي الذي أوجبه الله عليه. وأيضا ما ورد في الرواية أخرى في رواية أخرى إن نعم هناك أحكام شرعية أولية تعطى للإنسان الذي له حكم ثانوي مثلا المجروح أو المجدور يقال له اغتسل والحال أن وظيفته ماذا؟ إما وضوء الجبيرة أو التيمم. فلو أنه أصابه ضرر فالضرر على من؟ على من أعطاه الفتوى على من أعطاه الرأي. والإمام قال قتلوه يعني هذا المجدور أو المجروح قتلهم الله يدعو عليهم. إنما كان دواء العي السؤال يعني دواء الجاهل هو أن يتعلم. فإذا لابد أن تعلم بالحكم الشرعي. وكذلك أيضا الإمام أجاب لمن أطال الجلوس لاستماع الأغاني في بيت الخلاء أعطاه الآية الكريمة الدالة على أنه كان ينبغي له أن يعلم بحكم الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل الإمام قال له لقد أذنبت ذنبا عظيما والحال أنه كان في غفلة من أمره يفكر أن الأمر يعني ليس بهذا المستوى من الإلزام الشرعي. فإذا غفلته أو جهله إذا صح التعبير لم تسوغ له المكث في الحمام لاستماع الغناء. طيب إذا اتضح لدينا أن آيات القرآن يعني بعض آي القرآن الكريم أيضا تدلل على وجوب تمحيص الأدلة ومراجعة الأدلة ليتاح للإنسان أن يعمل بالتكليف الشرعي المنجز في حقه بالإطمئنان. الماتن يقول والظاهر من جميع الأدلة الدالة على وجوب التفقه في الدين والعلم بالأحكام الشرعية أن هذا الوجوب وجوب طريقي بمعنى أن هناك تكاليف شرعية على المكلف أن يبحث منقبا وأن ينقب باحثا ليصل إلى معرفتها. فإذا التكاليف نحن نعلم بها ولا طريق لنا لمعرفة كيفية امتثالها إلا من خلال العلم. هنا قد يقال أيضا إذا كان الأمر كذلك فإن الأدلة المتقدمة لا تدلل إلا على تعلم وجوب الأحكام الإلزامية فقط ولا تشمل الأحكام غير الإلزامية. طبعا هنا ينبغي أن نضم ضميمة، الماتن لم يشر إلى تلك الضميمة، من الواضح أن الأحكام غير الإلزامية أيضا لو أردنا أن نعطي فتاوى فيها، هذه الفتاوى كيف ننسبها إلى الشارع المقدس على نحو الكراهة أو الاستحباب؟ ما يتحقق ذلك إلا بالعلم، إلا بمراجعة الأدلة. فإذا يمكن حتى بضم الضميمة التي أشرنا إليها أن نقول حتى في الأحكام غير الإلزامية لا يتاح إعطاء الفتاوى من قبل العالم إلا بعد مراجعة الأدلة. طيب نعم، لو كان عندنا تكاليف فائتة وكانت تلك التكاليف الفائتة لا يجب القضاء لها ولا يجب التلافي، يعني لا نبتلى بها، لو علمنا بوجوب تكاليف على نحو الإجمال على هذا النسق، طبعا ما يجب علينا أن نبحث عن تكاليف فائتة خارج عن محل الابتلاء. إذن اتضح لدينا من خلال العرض المتقدم أن مسألة وجوب البحث والتمحيص والتنقيب عن الأدلة هو وجوب طريقي، وجوب طريقي ينجز لنا التكاليف التي أنيطت بنا، ولا نستطيع أن نمتثل تلك التكاليف على نحو ماذا؟ الاطمئنان، إلا من خلال البحث والتنقيب. وأنه لا يكون الجهل كافٍ في المعذرية عن ترك تلك التكاليف التي شرعها الله لعباده. طيب إذن عرفنا أن وجوب الفحص والتعلم هذا وجوب طريقي، بمعنى أن هناك واجبات منجزة علينا لا يحصل امتثالها إلا من خلال البحث والتمحيص. طيب أو هذا الوجوب الطريقي واضح أنه يعني يكون للتكاليف المنجزة، تكاليف شأنية اقتضائية هذه لا يجب أن نفحص عنها. أشارت بعض الروايات إلى أن هناك أمور يعني من شأنها أن تكون واجبة أو مستحبة أو حرام أو ما إلى ذلك، بس إحنا نعم لا شأن لنا بمعرفة تلك الشأنية أو الاقتضاءات الموجودة في بعض الأشياء لتتصف بالحلية تارة وبالحرمة أخرى، نعم لا شأن لنا بذلك. الذي يهمنا أن نعلم بالتكاليف التي يجب علينا أن نأتي بها. أي خصوصا يكون نلتفت إلى هذا، التكاليف التي نبتلي بها تارة تكون على نحو العناوين الأولية كما أشرنا، مثلا يجب الوضوء بالطهارة المائية، وأخرى على نحو العنوان الثانوي كما إذا وجب التيمم أو وضوء الجبيرة وما إلى ذلك من أمور. يعني لأنه ينبغي علينا أن نعرف الحكم المنجز في حقنا بالوظيفة العملية الأولية أو الثانوية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال البحث والتنقيب وسبر الأدلة، وهو ما يظهر من خلال بعض الروايات التي تقدمت والتي يقول فيها الإمام قتلوه قتلهم الله. يعني كان ينبغي عليهم قبل إعطائه الفتوى بالغسل، وهو لا يجب عليه أن يغتسل بل وظيفته التيمم، كان ينبغي عليهم أن يتعلموا هذا الحكم وأن لا يعطوا الحكم الأولي لمن وظيفته الحكم الثانوي. ليش؟ لأن الحكم الأول مخصص لمن كان سليما، أما من كان مجدورا أو مجروحا فإن وظيفته راح تتغير، تكون وظيفته ماذا؟ نعم التيمم. طيب إلى هنا اتضح لدينا أننا لا بد لنا من تعلم الأدلة ومن مراجعة الأدلة قبل أن نعطي الحكم الشرعي، لأن إعطاء الحكم الشرعي دون مراجعة الأدلة يعني هذا خلاف للأدلة الدالة على أن هذا الحكم يعني يكون بمثابة الجهل وغير العلم، وأنه لا يكفي كما ورد عندنا ما تعرف الناسخ من المنسوق، الحاكم من المحكوم، المطلق والمقيد له، العام والمخصص له، وهل مجرى. طيب الكلام، هل أن الأدلة المتقدمة أيضا تدلل على وجوب الفحص حتى عن الدليل المعارض للدليل الذي نعمل به؟ يعني الصورة مطروحة بهكذا، احنا نعلم بوجود دليل منجز في حقنا او منجز في حقنا، لكن ايضا نعلم بان هذا الدليل له ما يعارضه لكن لا نعلم بالمعارض، هل يجب علينا أو هل تكون الأدلة المتقدمة التي أوردناها من الآيات والإجماع والروايات دالة أيضا على وجوب معرفة ذلك الحكم المعارض؟ يقول الماتن، يقول ما نقدر نقول إن الأدلة المتقدمة دالة على ذلك. ليش؟ لأنه بناء على التخير بين المتعارضين، المكلف يجوز له أن يعمل بأحد الدليلين، بالتالي لا يجب عليه أن يتعرف على ذلك الحكم المعارض، بعد عنده أحد الدليلين وهذا يكفي. فإذا هذا واضح، لكن أي بناء على تساقط الدليلين والرجوع إلى الأصول العملية، هل يمكن أن يقال أيضا بوجوب التعلم أم لا؟ الماتن يقول أيضا لا يمكن أن يقال بوجوب التعلم. ليش لا يقال؟ ها يقول لأن احنا نعرف أننا أوتوماتيكيا إذا كان عندنا دليل الآن لكن نعلم له أن له ما يعارضه بالتالي سيتساقطان، راح بعد ليش نبحث عن المعارض؟ والنتيجة هي الرجوع إلى الأصل العملي. يعني نرجع إلى الأصل العملي قبل بحثنا عن المعارض، لأن ذلك البحث سيؤدي إلى نفس النتيجة التي نرجع إليها حالا، يعني ما راح يضيف لنا البحث عن المعارض، ما راح يضيف لنا تغييرا في وظيفتنا. طيب، فالحقيقة أن الأدلة المتقدمة لا تدلل على وجوب البحث عن المعارض، ما نقدر. ليش؟ مع التخيير واضح، لأن في يدنا واحد من الخيارين، فبالتالي لسنا بحاجة أن نبحث عن الخيار الآخر الثاني. بناء على التساقط أيضا لسنا بحاجة أن نعلم بذلك الدليل المعارض، لأن النتيجة التي يعطينا إياها أو يعطينا إياها البحث هي الرجوع إلى الأصل العملي. إحنا الآن نستطيع أن نرجع إلى الأصل العملي بشكل مباشر. طيب، هل هناك ما يدلل على وجوب البحث عن المعارض؟ يقول يمكن أن نستدل بماذا؟ بالروايات المتقدمة التي تأمرنا بمذاكرة العلم وبالاطلاع على ماذا؟ على الروايات الواردة اللي تبين لنا الحكم الشرعي. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن ندلل حتى بغير الروايات بالإجماع المتقدم، عندنا إجماع على وجوب تعلم الأحكام يشمل حتى الأدلة المتعارضة، بالتالي هي أحكام شرعية. وأيضا بس قد يقال أن أحد الحكمين غير منجز، أيضا قد يقال إن التمسك بأحد الدليلين دون التنقيب والفحص عن المعارض لهذا الدليل، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد مر علينا أنه لا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، فإذا لا يجوز العمل بأحد العدلين دون البحث عن معارضه لنعلم من خلال ما نتوصل إليه من نتيجة ما هو الواجب المنجز في حقنا. إذن يمكن الاستدلال بأحد الأدلة، إما بالروايات أو بالإجماع أو بما تقدم أيضا من أن عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أحد الأدلة الثلاثة تكفينا لوجوب الفحص عن المعارض. طيب، بالإضافة يقول الماتن أيضا أن النصوص المتقدمة عن الأئمة عليهم السلام، تلك النصوص المتقدمة اللي ماذا؟ دللنا بها على وجوب الفحص، وأوردناها وين تلك النصوص؟ أوردناها في الدليل الثالث، مثل كلام الإمام الصادق مع أبي حنيفة وموثقة مسعدة ابن صدقة ومرسل العياشي والمرسلة الأخرى في من أفتى بالمسح على الخفين، وسؤال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكان ذلك قبل المائدة أو بعد المائدة. فإذا هذه النصوص يمكن أن ندلل بها على ما نبتغيه. نعم. طيب، إذن أصبح لدينا كم دليل؟ واحد، الإجماع. الأمر الثاني، الروايات الدالة على نعم لا بدية مراجعة الروايات، الروايات الدالة على لا بدية مراجعة الروايات، وأيضا الدليل أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأيضا الروايات الواردة في الوجه الثالث التي ذكرناها على نحو الاقتضاء اختصار. طيب، هنا قد يرد إشكال ودفع. قد يقال، نعم الإشكال كالتالي، قد يقال من قال لك، من قال إن تلك الأدلة المتقدمة التي دللت على وجوب التعليم تدلل على أن وجوب التعليم هو وجوب طريقي، كي نعلم بالأحكام المنجزة في حقنا، لعل الروايات الدالة على وجوب التعلم هي روايات دالة على شنو؟ على وجوب نفسي غير مؤقت. وقد فهم بعض علمائنا أن الروايات لا تدلل على الوجوب الطريقي، بل هي دالة على الوجوب النفسي، يعني أنت يجب عليك أن تتعلم. قبل ابتلائك بالتكاليف الشرعية، هذا واجب، نفس التعلم واجب من الواجبات، كوجوب الصلاة، كوجوب الحج، أن تتعلم الأحكام الشرعية أيضا واجب. عجيب، قل نعم. فإذا مو كما فهم كثير من العلماء أن هذا الوجوب وجوب طريقي، لا، بل وجوب نفسه غير مختص بوقت محدد. ومن ترك هذا الوجوب النفسي للتعلم وهو قادر على أن يتعلم يعاقب على تركه كما يعاقب على أي تكليف من التكاليف الأخرى المنجزة في حقه. وبالتالي إذا واحد أخذ بظهور لظاهر وهو جاهل بأن هذا الظهور قد تكون هناك قرينة تصرفه عن ظهوره، ما نقدر نقول له ليش ما راجعت الأدلة، لأن الوجوب مو بطريقي وإنما هو وجوب نفسي، يعني ما تكون الروايات دالة على المطلب الذي نحن بصدد إثباته. للكلام تتم في هذا المطلب ستأتينا إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، فإن الظاهر من جميع ذلك وجوب التفقه في الدين ومقتضى المناسبات الارتكازية وسياق جملة من النصوص، بل صريح بعض النصوص، كون الوجوب وجوب طريقي، أي هناك تكاليف شرعية يجب علينا أن نمتثل تلك التكاليف ولا طريق لنا لمعرفتها إلا بالتعلم لأجل حفظها والقيام بمقتضاها، ولذا لا يجب في غير الأحكام الإلزامية، بل ولا في الحكم الإلزامي إذا فات كما ذكرنا في الشرح، ولا فيها مع عدم فوت الواقع لعدم الابتلاء بها أو للاحتياط فيها، يعني لا يجب أن نحتاط، ومرجع الوجوب الطريقي إلى أن الواقع مورد المسؤولية أو الواقع مورد للمسؤولية، والجهل لا يعذر به المكلف إذا كان المكلف قادر على التعلم من خلال التنقيب كما قلنا والفحص. وحيث كان مفاد الأدلة وجوب الفحص المتعلق بعمل المكلف الدخيل في حفظ التكاليف المناط به، كان مقتضى إطلاق هذه الأدلة وجوب التعلم حتى في مورد الدليل المعتبر في نفسه. إذا احتمل تبدل مقتضى الوظيفة، حتى هذا أنت الآن الصلاة التي تصليها لعلك يجب عليك أن ماذا تتعرف على الأحكام الثانوية لهذه الصلاة التي تصليها. ليش؟ لأن قد تكون مثلا أنت مريض، وظيفتك أن تصلي إيماء، فلو صليت بغير الوظيفة المناط بك ما امتثلت ذلك التكليف المنجز في حقك. ولا يختص بصورة فقد الدليل لصدق السؤال والتعلم والتفقه في الدين ونحوها من العناوين المأخوذة في الأدلة عليه، بل هو صريح ما ورد في المجدور. يعني أنك حتى التكليف الأولي ما تقدر تأخذ به من دون مراجعة الأدلة، إذ لعل له تكليف ثانوي منجز في حقك، وهذا صريح الرواية التي وردت في المجدور والمجروح لوضوح كون التغسيل أو الغسل هو مقتضى عموم وجوب غسل الجنابة، وهو مشروعية ومشروعية التيمم مع المرض هي من سنخ المخصص للدليل الدال على وجوب ماذا؟ غسل الجنابة. غسل الجنابة وجوب مطلق، لكن ورد أن إذا كنت تتضرر بهذا الغسل لكونك بك داء مرض كالجدري مثل ما نعبر، ولازم ذلك قصور إطلاقات أدلة الحجج والأصول العملية عن صورة عدم الفحص. يعني ما تدلل إلا بعد الفحص، كل دليل بادئ ذي بدء لا يدل على مدلوله إلا بعد أن نفحص عن مخصصه ومقيده والحاكم عليه والوارد وما إلى ذلك. ولازم ذلك قصور إطلاقات أدلة الحجج والأصول عن صورة عدم الفحص. نعم قد يشكل أن هذه الأدلة الدالة على وجوب الفحص لا تشمل الفحص عن المعارض المعادل للدليل الواصل، أما بناء على التخيير بين المتعارضين فظاهر. شلون ظاهر؟ للعلم بجواز العمل بالدليل الواصل، لأن بعد ليش نروح نبحث عن معارضه وإحنا يجوز لنا أن نعمل بأحد الدليلين للتخيير. وأما بناء على تساقط الدليلين المتعارضين والرجوع إلى الأصل العملي فلما يترتب عليها من الأدلة أو الأصول، فلعدم صدق التعلم والتفقه عليه بعد عدم صلاحيته لتشخيص الوظيفة، لأن غاية ما نصل إليه أنه سيسقط ما يعادله، وبالتالي نرجع إلى الأصل العملي. حقوق إحنا نقدر نرجع إلى الأصل العملي قبل البحث عن هذا المعارض إذا كنا نعلم بوجوده لكننا لا نعلم بحقيقته، وإن كان العثور عليه موجبا لانقلاب الوظيفة على نحو الفعلية. لكن لو افترضنا أن هذا التنجيز الفعلي كان حتى قبل العثور عليه بعد لا نحتاج أن نبحث عنه. كما أن ما تضمن الأمر بالسؤال ظاهر في إرادة السؤال الموجب للمعرفة، فلا موضوع للسؤال مع عدم صلاحية ما يحصل بالسؤال لتحقق المعرفة. ومثل ذلك ما تضمن الأمر بمذاكرة الروايات وأخذها، يعني يمكن أن يطرح كدليل، لاحظنا؟ ومن هنا يتعين علينا الاستدلال على وجوب الفحص عن الدليل المعارض بناء على التساقط واحد بالإجماع المتقدم، وكذلك بما أوردناه من أن التمسك بأحد الدليلين وترك المعارض هو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، اللي ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا إذا كان الفحص لعمل المكلف الفاحص. أما إذا كان للفتوى بمضمون الدليل الواصل أيضا يمكننا الاستدلال على المطلوب، مضافا إلى ذلك بالنصوص المتقدمة في الوجه الثالث اللي مرت عن علي وعن الإمام الصادق، بل يمكن الاستدلال عليه أيضا بذلك حتى بناء على التخير، يعني النصوص المتقدمة، حتى إذا قلنا أن نعم أن المتعادلين من الأدلة المكلف بالخيار بالعمل بأي واحد من الدليلين، لأن تلك الأدلة تقول لابد أن تعلم بالأدلة المنجسة في حقك. هذا وقد يدعى امتناع حمل أدلة وجوب التعلم على الوجوب الطريقي الراجع إلى عدم معذرية الجهل، أي اللي قلنا سيأتينا الكلام عليه بشيء من البيان والتفصيل. شنو يعني؟ ها يعني أنه كما قال صاحب المدارك يرحمه الله والمقدس الأردبيلي، كلاهما قال نعم، قال إن هذه الروايات يمكن أن نستفيد منها ليس الوجوب الطريقي بل الوجوب النفسي، يعني أن وجوب التعلم كوجوب الصلاة، كوجوب الحج، كوجوب الزكاة، وبالتالي يكون الاستدلال بالأدلة المتقدمة على وجوب الفحص ليس بتام، ولكننا يعني سندحض هذا الفهم، أو نقول إن هذا الفهم بالرغم من أنه ماذا يمكن أن يكون ظاهرا، يمكن كما فهم ذلك العلمان يعني المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك، ولكن لا مانع أن يكون الدليل يمكن أن يدلل به على الأمرين على الحيثية، هو وجوب نفسي من ناحية من حيثية، وهو وجوب طريقي من حيثية أخرى، سيأتينا إن شاء الله تتمة الكلام في هذا المطلب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.